السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، فهذه مناسبة مباركة طيبة، أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن تكون مناسبة خير وأن يكون لقاء خير. هذه المناسبة التي اجتمعنا من أجلها هي عقد بناء أخينا الأخ عبد الحميد ابن أنور من قرية الهمة على ابنتنا شروق جمعة عبد الحي سالم. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن تكون مناسبة خير وأن تكون مناسبة بركة، وأن يصب عليهما الخير صبا، وأن لا يجعل عيشهما كدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من عقيدتنا العقيدة الإسلامية محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة لا بد أن نعيها وأن نطبقها تطبيقا عمليا. فخير هذه الأمة بعد نبيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مدحهم الله تبارك وتعالى في كتابه، وعظمهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في آيات كثيرة ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن، منها قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هذه عقيدة لا بد أن نعيها جيدا. فخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأس هؤلاء الصحابة العشرة المبشرون بالجنة: أبو بكر رضي الله عنه، عمر الفاروق رضي الله عنه، عثمان ذو النورين، علي رضي الله عنه، أبو عبيدة ابن الجراح، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، طلحة بن عبيد الله. كل هؤلاء وغيرهم الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هؤلاء العشرة المبشرون أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سائر المهاجرين فهم أفضل من الأنصار في الجملة، وليس في الصحابة أحد مرتد، وليس في الصحابة أيضا أحد خذل النبي ولا خذل الإسلام. هذه عقيدتنا باختصار في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما لماذا هم أفضل الأمة؟ لأمور كثيرة. أولا، تلقوا الوحي بقلوب صادقة، وحولوا هذا الوحي بما نزل به من آيات محكمات وأخرى متشابهات، حولوه إلى واقع عملي، فنصروا الإسلام في بدئه، ووقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفة من باع نفسه من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعب كثيرا في تربية هذا الجيل، وإنما كان النبي يبين الأمر ويبلغه الصحابة، والصحابة ينفذون ويطبقون، بل ويسارعون ويمتثلون. فأي موقف خذل فيه الصحابة رسول الله، وأي أمر لم يطبقه الصحابة، بالعكس. كبير أو دشرة نجد أن الصحابة ربما حملوا أنفسهم على معالي الأمور وكبارها، ولهذا قد حصل منهم يوما ما أن امتنعوا عن تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس إعراضا عن بل رغبة في أن ينزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى. مثلا في صلح الحديبية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة يريدون مكة، فتفاوض المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم عبر رسل أرسلوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء سهيل بن عمرو فعقد مع النبي صلى الله عليه وسلم عقدا كان موجبه أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هذا العام. وأيضا من أتى من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من أتى إلى المشركين فإنهم يقبلونه ولا يردونه، ومن أتى من عند المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يردونه في بنود تبدو صعبة وشاقة. فكانت النتيجة ماذا؟ كانت النتيجة أن وافق النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه ضاق صدره بهذا، وأتى النبي وقال: يا رسول الله، على ما نقبل الدنية في ديننا؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ ألسنا على الحق هم على الباطل؟ على ما نقبل الدنية في ديننا؟ وأراد عمر أن يدخل النبي مكة وليحصل ما يحصل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم من عمر ومن الصحابة الذين ربما ضاق صدرهم بسبب هذا، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالصحابة لما أمرهم النبي أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم تباطؤوا رجاء أن ينزل الله قرآنا يكون موجبه أن يدخلوا مكة، وإلا ما عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يمتثلون ويأتمرون، لهذا فضل الصحابة على غيرهم من هذه الأمة، ولهذا استحقوا هذا اللقب الكبير: الصحابة كلهم عدول. أيضا الصحابة ما كانوا يرعون دنيا ولا يرعون مالا ولا متاعا، وإنما الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يراعون نصرة الدين، فأي مال كانوا يحرصون؟ المهاجرون تركوا مكة وتركوا ما فيها وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعدما هاجر، وقبل ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم هاجروا إلى المدينة ولم يراعوا مالا. هذا صهيب الرومي لما أراد أن يهاجر لحق به المشركون وقالوا: جئتنا صعلوقا لا مال لك، فلما صار لك مال أردت أن تهاجر؟ فقال: أمالي تريدون؟ يعني مال فقط الذي تريدونه؟ قالوا: نعم. قال: أولو دللتكم عليه تركتموني؟ قالوا: نعم. فدلهم صهيب على ماله كله وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر ذلك لرسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن ربح البيع. فالصحابة ما كانوا يبالون، ولهذا نجد أنهم أفضل الأمة على الإطلاق بحيثيات عظيمة نحن نفتقدها اليوم للأسف الشديد. تعالوا بنا أيها الأحبة في دقائق قليلة إن شاء الله أحاول أختصر الحديث اختصارا، لننظر أيضا فضيلة الصحابة فيما يتعلق بموضوعنا وهو الزواج. الواقع العمل للصحابة في أمر الزواج ماذا كان؟ أكانوا يفعلون مثل ما نفعل الآن من اختيار غير ذات الدين، من عدم التعبد بالزواج؟ فقل من يتعبد بالزواج، يعني احنا اليوم يوم عبودية، الزواج عندنا عبادة، بل التقاء الرجل بامرأته حتى في الجماع عبادة وطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت إذا وضعها في حرام، لو وضع هذه الشهوة في حرام أكان يأثم؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك إذا وضعها في حلال. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد إذا أتى امرأته يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. إذن عبادة، حتى الجماع عبادة، عبادة عظيمة وطاعة لله سبحانه وتعالى. إذا احتسبها الإنسان، إنفاقك على بيتك وعلى أولادك، حينما يكون الإنسان كريما مع زوجته كريما مع أولاده ينفق عليهم ليس هذا أخواني بعيدا عن الأجر والثواب. ما في أحد يقول لا شكر على واجب، أنا يجب علي أنفق على ابني خلاص، لا، بل الإنفاق على الأولاد إطعام الأولاد عبادة. جاء في صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. يعني واحد بيروح السوق يبقى متنكد، مثلا رايح السوق هيصرف له 40-50 جنيه أو كذا، لو علمت أن هذا عبادة. بل بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الدينار الذي ينفقه العبد على بيته أعظم من الدينار الذي ينفقه في سبيل الله. وقال النبي: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فنفقتي على أولادي، إعفافي لزوجتي، عبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. واقع الصحابة مع أمر الزواج نية وقصدا وعبودية وتيسيرا في الزواج والمهر وإيثارا لمرضات الله سبحانه وتعالى، واقع عظيم تشهد له الوقائع. خذ على سبيل المثال مثلا، وأنا أذكر لك وقائع تعالج أبعادا عظيمة ينبغي أن نعالجها في واقعنا الآن يا أخواني. موضوع الزواج ليس موضوعا سهلا، موضوع الزواج أولى من موضوع الثورات والاعتصامات والمظاهرات والحاكم والبرلمان. موضوع الزواج استقرار مجتمع، استقرار أمة. فإن الفرد الصالح لا يخرج إلا من أبوين مستقرين، أبوين عالمين بأمر دينهما، وإلا من الذي أخرج قتلة أبي جهل؟ أليس الذي أخرج ذلك أبوان عظيمان عرفان كيف يعيشان وكيف يتزوجان وما الغرض من وراء هذا الارتباط؟ فعند البخاري لما كان يوم بدر وقف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو واقف في الصف، إذا عن يمينه صبي صغير وإذا عن شماله صبي صغير، صبي زي صبياننا الآن الواقفين، كل أكبر همهم الآن الواحد يأخذ له حبات حلاوة للزكة كول بس. ليه؟ لأن أنا لما أغرس فيه لها وروح يبني شرب لك الزكة كول، هكذا احنا نعلمه كده. فنظر عبد الرحمن فقال الغلام الذي عن يمينه: يا عمه. قال: نعم. قال: أين أبو جهل؟ أبو جهل هذا اسمه نفسه مرعب، أبو جهل هذا يعني القائد الأعلى لهؤلاء المشركين، القائد الأعلى، وإنما سماه ووصفه الإسلام ولقبه بأبي جهل، ولو عندهم أبو الحكم وليس أبا جهل، إنما نحن الذين لقبناه بأبي جهل. أين أبو جهل؟ فقال عبد الرحمن ونظر متعجبا من السؤال في ساحات الوغى ليس على المصايف ولا شواطئ ولا كذا، قال: ألك بي حاجة؟ تريد يعني في شيء؟ قال: نعم. قال: وما حاجتك؟ قال: بلغني. انظر إلى الهدف بقى الذي يحرك الأمة، مش آكل، مش العلاوة بدل من 15 تبقى 75، مش لا 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 هذه. ولهذا طالما أن الأمة يبقى هدفها مع البطون فلن توفق. يوم أن يكون هدف الأمة إقامة الدين، تعبيد الناس لرب العالمين، إعادة الإسلام الصحيح، تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، هنا يقع. إنما طم البطون والرواتب والنظام وكذا. ولهذا الذين سيبيعون السلطان اليوم على الرواتب وضمان ذلك، إذا قصر السلطان غدا هم الذين سيخرجون عليه. ولهذا النبي قال: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسط الذين من قبلكم فتنافسوا كما تنافسوا. يعني اسأل أي واحد مثلا في الميدان كده، أنت واقف هنا تعمل إيه؟ أو في الشارع، أو من الذين خرجوا، أو من الذين علقوا لوحات، هدفك إيه؟ هدف يا أخي نخلص من الظلم بقى، عايزين نربي العيال وعايزين نحسن الداخل وعايزين نعمل وعايزين نسوي. عبد الرحمن يسأل هذا الغلام: ما هدفك؟ لماذا أتيت؟ ماذا تريد من أبي جهل؟ قال: بلغني. بلغني أنت من أصلا حتى يبلغك؟ بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، أي جسمي جسمه، حتى يموت الأعجل منا، يموت يموت. وقال الذي عن شماله مثل الذي قال عن يمينه. فلما رأى عبد الرحمن بن عوف أبا جهل قال: هذا صاحبكما، ما قال ذهب إلى بيوتكما أنتما صغيران، إنما قال هذا صاحبكما. فانطلقا كالصقرين حتى أتيا إلى أبي جهل، فأحدهما ضرب فرسه فركع فبرك، والآخر تلقاه بطعنة فضربه فارتمى، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل منهما يقول يا رسول الله أنا قتلت أنا قتلت، هذا يقول أنا قتلت وهذا يقول أنا قتلت. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم قال أين سيفيكما، فأخرج كل واحد منهما. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أثر الدم وقال كلاكما قتل كلاكما قتل. هذه أسر، ولهذا الأسرة إذا استقامت حصل باستقامتها واستقرارها استقرار مجتمع بأسره، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بذلك. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه خذ بعدا في أمر الزواج وما يتعلق به، من حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزوج رجل من الأنصار ابنته حتى يعلم النبي أولا. هذا كان هدي الصحابة، واحد من الأنصار عنده بنت قبل ما يخطبها يأتي النبي ويقول يا رسول الله ألك بها حاجة تحتاج ابنتي. وكان رجل يقال له جليبيب، جليبيب هذا دميم الخلقة قليل المال، يعني لا مال ولا جمال، ولكن النبي كان يحبه حبا جما. وأراد النبي أن يخطب له بنفسه، فلقي رجلا من الأنصار وقال للرجل إني أريد خطبة ابنتك. في رواية أنه أرسل رسولا، فقال الرجل أنعم وأكرم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني أريدها لجليبيب، عايزها لجليبيب ليس لك ليس لي إنما أريدها لجليبيب. فقال الرجل لجليبيب، طبعا جليبيب ده عن تجيب راجل بقى أقل حاجة مالا وجمالا، لجليبيب إذا أستأمر امرأتي أشوف بقى إيه زوجتي أتوافق ولا لا. فأتى إلى امرأتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك، فقالت أنعم برسول الله وأكرم، فقال إنه يريدها لجليبيب. قالت جليبيب لا حاجة لنا فيه. ثم أراد رسول الله أن يرجع، فنادت الفتاة من وراء الستر في خدرها فقالت تردون خطبة من؟ خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله يوصي إليكم يريد خطبتي وأنتم تردون خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادفعوني إليه، ادفعوني إلى رسول الله ولن يضيعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجت المرأة، ولما وصلت كلمة المرأة العظيمة، انظر إلى الهدف انظر إلى الغرض، لم تكن فتاة ترغب في جمال أو مال أو حسب أو نسب أو رصيد أو سيارة أو متاع أو غير ذلك من هذه الأمور، وإنما قدمت مراد الشرع على مراد نفسها، وكل فتاة ترغب في ذلك. لكن أي فتاة تلك التي تقدم هذه الرغبة على رغبتها؟ فلما وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صب عليهما الخير صب ولا تجعل عيشهما كدا. وتزوجت هذه المرأة من جليبيب. قال الراوي ثم قتل جليبيب مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، يعني قال فما وجدنا بيت أيم، يعني امرأة فقدت زوجها، فما وجدنا بيت أيم أنفق يعني أكثر مالا وسعة من بيت هذه المرأة. فانظر كيف يبارك في الأرزاق وكيف يبارك في البيوت وكيف يبارك في الأولاد وكيف يبارك بهذا، بهذه الكلمة ادفعوني إلى رسول الله ولن يضيعني. اليوم يا أخوان إحنا لا نسمع نبرة هذه، لا نسمع نبرة النص ونبرة الاستجابة، كلام مادي بحت. يجي الشاب يتقدم للبنت تقول له أنا جايب مثلا لبنتك عريس أو كذا، بيشتغل إيه بيعمل إيه وراء إيه ابن مين فين، لا يمكن أن يقول لك دينه صلاته صيامه دعوته إلى الله عز وجل، يحفظ القرآن ولا ما يحفظ القرآن. نحية هذه عندنا، كذلك كثير من الشباب يبحثوا عن الجمال والحسب والنسب، أما الدين فلا، ولهذا يقع الخلل ولا تحصل بركة في البيوت. الآن محاكم الأسرة ضجت الحقيقة بما فيها من قضايا، بل في قضايا الزواج مبكرا كمان، يعني لم يعد الشاب النهارده ينتظر 30 سنه 40 سنه حتى يحصل مشكله او قضيه طلاق، بالعكس قبل ما النهارده بيدخل بيها وقبل ما يبني بها بخلص نفسه، يعني بخلص نفسه في اللي مطلق مره ويطلق مرتين ويطلق ثلاثه ولا يعرف اذا كان الطلاق يحصل. وده حاصل، بعض الناس يطلق ويظن ان الطلاق برضه قبل الدخول ثلاثه كالطلاق بعد الدخول، اي نرفزه يبدا على طول. فهذا بعد عظيم، بعد الدين، ان يكون الدين هو بيننا، ولا تصلح امتنا الا بهذا. الدين في الحاكم، الدين في مدير المدرسه، الدين في الزوج، الدين في الزوجه، الدين في الجار، الدين في الفلاح، الدين في الطبيب، الدين في المهندس. ولهذا ينبغي ان نركز على وصف ايها الاحبه يسبق اي مهنه من المهن، الا وهو وصف العبد. انا رجل دكتور، بس قبل ما اقول انا دكتور مثلا، يعني انا طبعا مش دكتور ولا حاجه، قبل ما اقول انا دكتور لابد ان اعلم انني عبد دكتور، عبد مهندس، عبد حاكم، عبد رئيس مجلس شعب، عبد عضو مجلس شعب، عبد مدير مدرسه، عبد موجه، عبد فلاح، وهكذا. واذا انطلق الانسان من هذه العبوديه حصل الخير الكثير. ايضا خذ بعدا اخر، جاء حديث في الصحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تأيمت، شوف واقع الصحابه حتى تعلم ان تفضيل الصحابه ليس عبثا، وحينما نقول اصحاب النبي افضل الامه باطلاق فلا بد ان تعلم انهم افضل الامه في كل معنى من معاني الايمان. لما تأيمت حفصه بنت عمر رضي الله عنها، يعني مات زوجها، اتى عمر فعرضها على ابي بكر رضي الله عنه، قال يا ابا بكر حفصه اذا كنت تريدها زوجتها اياك. فسكت ابو بكر رضي الله عنه ولم يرد على عمر بشيء. عرضها على عثمان بن عفان، قال تأيمت حفصه فلو كان لك غرض في الزواج منها. فقال عثمان رضي الله عنه ليس لي حاجة في الزواج، وكان عثمان يريد البنت الأخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضائل عثمان في هذه الأمة، بل من فضائل عثمان على كل فرد من أفراد الأمم السابقة. فلا يعرف في تاريخ الأنبياء كلهم أن رجلا من أصحابه تزوج بنتي نبي إلا عثمان الوحيد، من لدن نوح إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي تزوج بنتين لنبي واحد هو عثمان رضي الله عنه. ثم مرت الأيام، قال عمر فوجدت في نفسي على أبي بكر، لأنه لم يرد عليه بشيء. ثم ما هي إلا أيام حتى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب حفصة من عمر رضي الله عنه، فلما خطبها قال أبو بكر لعلك وجدت في نفسك يا عمر علي، يعني حزنت. قال نعم. قال والله ما منعني أن أرد عليك إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما كان لي أن أفشي سر رسول الله، ولو تركها رسول الله لتزوجته. فانظر إلى عمر بعد آخر، ألا وهو عرض الرجل الصالح ابنته على الرجل الصالح، أن يعرض الرجل ابنته، تعال يا ابني أنا عندي ابنة لك فيها حاجة تتزوجها. من يقول هذا يا أخواني اليوم؟ من يقول هذا؟ من يقول؟ نستكبر، نتعاظم. واحد يقول لك أدعو أعرض ابنتي، يبقى فيها علة، يبقى فيها شيء. ولهذا قلت البركة في حياتنا يوم أن تخلفنا عن ركب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عمر فلا يمتنع، من أكرم منا من عمر؟ من فينا أكرم من عمر؟ ولا كرامته أعلى من عمر؟ ولا شخصيته أعظم من شخصية عمر؟ ومع ذلك عرض عمر ابنته على أبي بكر، وعرض عمر ابنته على عثمان رضي الله عنهما. فكانت النتيجة ماذا؟ شوف نتيجة الامتثال، أن خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المرأة الصالحة الأولى نتيجة امتثالها رزقت البركة في بيتها وفي زوجها، وعمر نتيجة امتثاله رزق البركة في زواج ابنتي من النبي صلى الله عليه وسلم. خذ بعدا آخر أيضا، كما جاء عند البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها على رسول الله وقالت يا رسول الله إن كان لك حاجة في أو كذا، فصعد فيها النبي نظرة ثم تركها، فلما أرادت أن تقوم قال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندك شيء؟ قال ما عندي شيء. قال لا فالتمس له خاتما من حديد. فذهب يلتمس الرجل خاتما من حديد فلم يجد، فقال يا رسول الله ما عندي إلا إزاري، عندي إزار، الإزار اللي هو البشكير اللي يلفه الرجل على أسفله. فقال النبي وماذا تصنع به؟ إن لبسته أنت لم تلبسه هي، وإن لبسته هي لم تلبسه أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معك سورة كذا وكذا من القرآن، تحفظ إيه من القرآن؟ تحفظ سورة مثلا البقرة، آل عمران، المائدة، أي سورة؟ قال نعم يا رسول الله. قال زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن. هذا أيضا بعد، أولا عرض المرأة نفسها وليس عرض وليها، وإنما عرض المرأة نفسها. الأمر الثاني السهولة في المهر. هذا رجل يتزوج بي يا إخواني، هذا رجل يتزوج بالقرآن. متى سمعنا هذا العقد؟ زوجتك اليوم بالقرآن. متى سمعنا هذا العقد؟ ومتى سمعنا عن مثل هذا النكاح؟ فانظروا كيف ارتقى الصحابة ورضوان الله عليهم بهذا. أخيرا أقول أيضا انظر إلى البعد، بعد في البركة في البيت. أم سليم رضي الله عنها تقدم لها أبو طلحة وكان رجلا مشركا فأراد أن يتزوجها، فقالت أم سليم يا أبا طلحة مثلك ترغبه النساء ولكنك رجل مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري، أنا ما أريد منك شيئا غير الإسلام، أعلي الإسلام وتسلم وهذا مهري، لا أريد دينارا ولا درهما. فأسلم أبو طلحة وتزوج من أم سليم، فكانت أول امرأة مهرها الإسلام. ولا أعرف الحقيقة من المرأة الثانية، حد يعرف ما في مرأة ثانية؟ نحن نعلم أن أم سليم كانت أول امرأة مهرها الإسلام، لكن ما أدري من المرأة الثانية التي صار مهرها الإسلام، ما أدري، ما أعلم، ما أعلم إلا أم سليم التي كان مهرها الإسلام. هل أم سليم الآن لما كان مهرها الإسلام لم يعد هناك بركة في البيت، ولم يعد هناك بركة في الأولاد، ولم يعد هناك بركة في الذرية، ولا بركة في كذا؟ أبدا والله يا أخواني. ولكن أم سليم رضي الله عنه حيت حياة طيبة في بيتها، ورزقت من أبي طلحة بولد، وكان هذا الولد فلذة كبد أبي طلحة رضي الله عنه. ويوما ما مات الغلام، طبعا الإسلام ما بيتجزأش، الإسلام اللي معك في الزواج، هو اللي معك في الطلاق، هو اللي معك في الولد، هو اللي معك في المصائب، هو اللي معك في التعامل. ولهذا إذا رأيت رجلا يخشى الله عز وجل في الدرهم الواحد والدينار والجنيه اعلم أن هذا يتقي في الملايين والمليارات. ولهذا الحرام عندنا مش شرط أنه يسرق المليارات، الحرام عندنا من سرق الجنيه، سرق الجنيه. ولهذا لا فرق بين سارق يسرق الجنيه وسارق يسرق المليارات، لأن سرق الجنيه لو يضع مليارات هيسرق. ولهذا الناس الآن نحن جمعنا ليه؟ والحكام اللي سرقوا والحكام اللي نهبوا والحكام اللي أخذوا مليارات، أخذوا مليارات. أنت أخذت كام؟ أنت أخذت كام؟ أخذت 5 جنيه مرة، طيب زي تعمل مليارات، ولو قدرت على 5 مليون تأخذ؟ أنت قدرت على إيه؟ على الجسر بتاع أرضك، خدته سكك الناس خدته ودخلتها في الأرض، سرقت ولا ما سرقت؟ واحد خد 10,000 فدان وزرعهم وانت خدت كام؟ 10 متر كال10,000، لا فرق. هذا اخذ المليارات، وانت اخذت كم من مدرستك، من مصنعك، من متجرك، من كذا، اخذت كم؟ حتى الالم اللي انت بتصحح بيه في المدرسة وخدته بجيبك حرام، سرقوا ليه؟ شوية الورق اللي خدتهم من المراقبة سرقهم ليه؟ ما تفكرش ان السرقة مليارات عندنا. ولهذا عندنا حد السرقة يا اخواني في ايه؟ حد السرقة يقطع يد الرجل في كم مليار؟ واحد يرفع يده، في كم مليار تقطع يد الرجل؟ طب في كم مليون؟ طب في كم ألف؟ في ربع دينار. ربع دينار، ربع دينار يعني يساوي كم النهاردة عندنا؟ ربع دينار يعني يساوي جرام ذهب، جرام ذهب. هذا ربع الدينار 20 مثقالا، وهو يساوي 85 جرام ذهب. العشرون مثقال، يبقى الجرام الواحد هيساوي كم؟ الدينار الواحد هيساوي كم؟ هيساوي 4.25، يعني جرام واحد. من سرق مالا قدره جرام واحد ذهب يعني 150 جنيه 200 جنيه تقطع يده. فالسرقة جريمة عظيمة عندنا لا فرق. ولهذا حينما نطالب الحاكم أن يتوب لابد أن نتوب أولا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولهذا القضية قضية مجتمع مش قضية حاكم. الحاكم واحد من المجتمع، بدل ما يبقى مدير المدرسة بقى حاكم. ولهذا تلاقي النهاردة مدير المدرسة بقى حاكم، ممكن يبقى الصبح حاكم والحاكم بكرة يبقى مدير المدرسة عادي. فالمسائل هكذا. فإذا المبادئ لا تتجزأ ولا تتراعد. فأم سليم التي اتقت ربها عند الزواج وقالت لأبي طلحة إن تسلم فذاك مهري، لما مات ولدها ماذا صنعت؟ هل لطمت خدا أو شقت جيبا أو دعت بدعوى الجاهلية؟ قالت لا تخبروا أبا طلحة حتى أكون أنا الذي أخبر أبا طلحة، مش حد يعرف، أنا الذي أخبره. وكتمت مشاعرها. وإلا هل أم سليم ليست حزينة على ولدها؟ بل حزينة، ولكنها كتمت هذا لله سبحانه وتعالى. فلما دخل أبو طلحة سأل رضي الله عنه أين ولدي؟ ولقد كان من عادته إذا دخل أن يأخذ الولد ويقبل ويشم وكذا. فلما دخل قال أين ولدي؟ فقالت يا أبا طلحة هو أسكن ما يكون. وانظر يا أخي سبحان الله إلى العبارة العظيمة. قالت هو أسكن، ما ليش بيلعب مع العيال؟ كاذب. ما ليش ده عند عمته؟ كاذب. ولو تفعل هذه المرأة عندنا يعني نقول ده صديقة برضه، إنه كنا تكتب المشاعر حتى لو تكذب مش وقته يعني الواحد يربط الألفاظ. لكننا نقول هذه الأمة تربت على الألفاظ وتربت على إتقانها، لم تكن أمة لا تبالي بأي ألفاظ. النهاردة الأمة بتقول ماذا بيا بدوي، ماذا بيا حسين، وهذا يخرج من ملة الإسلام. مش بقى امرأة هتقول هو أسكن ما يكون، يعني بتوري في الكلام فعلا هو أسكن ما يكون، فهي ليست كاذبة ولا يفهم هو أن ابنه مات. لكن النهاردة احنا عندنا بحسب بعض الألفاظ، مدد يا بدو عادي جدا. بيبقى الإمام داخل الجامع يصلي بينا، واحد بينادي عليه والنبي هيصلي المغرب والنبي هيجي لك على طول. والنبي تروح تصلي بينا فيه؟ والنبي ايه؟ تعالى يا عم الشيخ اقعد لنا نعلمك الإسلام. من كان حليما فليحلف بالله أو ليصمت. والنبي ايه؟ ده شرك أصغر، ده أكبر من الزنا وأكبر من الربا إنك تقول والنبي. والنبي ايه؟ اقعد يا عم الشيخ نعلمك والنبي. فأمة لم تتقن الألفاظ، لم تتقن الألفاظ. واحد بيقول على مرشح الرئاسة الماضي يقول إيه؟ يقول هذا مرشح الله في أرض الكنانة، مرشح رب العالمين في أرض الكنانة، مرشح الله، الله يرشح أحد الأرض الكنانة. لكنها ألفاظ وقت استوارت خلاص. بل أنا قرأت بعيني لوحة مكتوبة في ميدان التحرير مظاهرة سلمية مرخصة من رب العالمين. عبث. لهذا إذا قامت الثورات ضاعت العقول. أنت تطالب بحقوق مشروعة في حدود طالب الحاكم، حدود المشروعة بالنصح الذي أمر الله عز وجل به. لكن هل ترى واحدا يقف على دي الألفاظ؟ مش مشكلة الألفاظ، مش مشكلة عمل الدين رب يحميه، مش مشكلة، مش مشكلة، مش مشكلة. إزاي الأمة لابد أن تتربى على الألفاظ الطيبة، على الألفاظ. ولهذا احنا بنقول لابد للأمة أن يسبق تربيتها في المساجد قبل الميادين. الله لم يقل في ميادين أذن الله أن ترفع، وإنما قال في بيوت أذن الله أن ترفع. ولهذا إن كانت قضية الناس يقلوا الشرارة دي قضية من نجد عربية، لكن قضيتنا نحن ماذا؟ قضية الدعاء إلى الله. ماذا؟ قضية الدعاء إلى الله أن يعبدوا الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، أن يدلوا الناس على الشريعة، أن يدلوا الناس على الخير. نعم، أن يضبطوا ألفاظ الناس. لو كان النبي موجودا ثم سمع عبارة مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يم العواجيز إلى آخره، ماذا كان سيفعل؟ وهل كان النبي يحارب أبا جهل إلا من أجل أن يكون المدد لله؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. من النهاردة الذي علق على القنوات الفضائية يقول مثلا من سلبيات الثورة، طبعا احنا ما عندناش الثورة المباركة، ثورة مباركة، من سلبيات الثورة هذه الألفاظ التي وجدت، من سلبيات الثورة هذه المعتقدات الفاسدة، صليب، واحد بدأ يمسك صليب ويمشي به في الميدان فرحا بإيه؟ فرحا بماذا؟ أولا الحمد لله نحن نفرح، نحن نفرح أن يكون الأمن والأمان في بلادنا، ونفرح أن يكون الاستقرار في بلادنا، لكن في نفس الوقت نحزن على دين الناس أن يكون ثمن استقرار الله أعلم به، ونعلم جيدا أنه لا توفيق ولا استقرار ولا أمن ولا أمان إلا بالشريعة. ولهذا لما قال إبراهيم عليه السلام قال، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبانية أن نعبد الأصنام. مش لحظة فرح تمسك صليب عرق خشب وتلفيلي وانت بدأني يا عم الشيخ، رايح فين يا ابني؟ صليب الآن بترفعه ثورة ايه؟ ترفع صليبا؟ ما علاقة هذا بحاكم انت اخترته؟ الفرح تسجد لله رب العالمين. كان النبي اذا بشر بما يسره سجد لله مش رفع الصليب. امر عجيب. ولهذا تبني لبنة وتهدم قصرا وتهدم بيتا وعن على يقين ان دي مش قضية محورية، ان دي قضية فرعية. المهم هو مين وهيجي ايه وهيجيب لنا ايه؟ 15% بس، ده اللي كان قبله كان مدينا 25%. عارف ستقول هذا، اما قضية الدين فلا يمكن ان تقف عليه ولو حصلت كلمات باطلة في العقيدة. اللي يقول رأيت الله تجلى للناس في الميدان، ده لما تجلى الله عز وجل للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، واللي يقولك رأيت الله في شخص كل واحد، واللي يقولك تشد الرحال إلى، ده دول مشايخ، تشد الرحال إلى أربع إلى ثلاث أماكن في الشرع، وعندنا مكان رابع دلوقتي، تشد الرحال إلى المسجد الأقصى، المسجد الحرام، مسجد النبي، وبقى في مكان رابع ميدان التحرير. إيه العبث هذا؟ ما هذا العبث؟ وإلى متى هذا العبث؟ وسيبقى هذا العبث إلى متى؟ ولهذا نقول إن الأمة التي تربت على أن تصدق، تقول أم سليم هو أسكن ما يكون ولا تجذب حتى في هذه اللحظة، هي الأمة التي سترعى ربها إذا انتصرت. ولهذا النبي لما دخل مكة فاتحا عمل إيه؟ رفع صليب، ضرب رجلا. بالعكس، ده لما وصل إليه أن سعد بن عبادة قال اليوم يوم الملحمة، الملحمة، نداه تعالى سعد هات الراية، بل اليوم يوم المرحمة. ما الفرق بين الملحمة والمرحمة؟ مش هي الفرق بين المصحف والصليب؟ يقينا مش هي الفرق بين هذا وذاك، إنما ده كلام لحرق. يوم الملحمة، يوم المرحمة. ومن فقه النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفع الراية لقيس بن سعد بن عبادة، إدها لابنه حتى تطيب نفسه، ومع ذلك لا، بل اليوم يوم المرحمة. وكيف دخل النبي مكة؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم متأطئا رأسه حامدا ربه عز وجل حتى وصلت لحيته إلى أصل رحله، وعليه لما كان أبو سفيان في ناحية مع العباس، وكان أبو سفيان قد قال النبي للعباس خذوا ينظر إلى المسلمين، ودخلت كتائب المسلمين كتيبة تلو كتيبة، فقال أبو سفيان، قال أبو سفيان يا عباس لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا. طبعا دي المقياس لسه عنده مقياس إيه؟ الملك والأبهة. يا سلام، شوف الناشين. فماذا قال العباس الذي تربى في مدرسة النبوة؟ ماذا قال؟ قال لا، ليس هذا ملكا، لا، إنها النبوة. فقال أبو سفيان فنعم إذن. فهل يوما يفرح الناس باستقرار واختيار رئيس نرفع الصلبان؟ ولهذا نقول إن الأمة في حاجة إلى أن ترجع إلى دينها، إلى مساجدها، تتعلم كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم تهيأت وتزينت وتجملت حتى أكل الزوج وجامعها أبو طلحة. وبعدما جامعها قالت أم سليم لأبي طلحة يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروك عارية ثم أرادوها أكنت تحزن لذلك؟ نزلتوا بحالية وعايزينها هتزعل طبعا. الكلام النظر اللي أسأل أي واحد فيكم دلوقتي هقول له هذا ويزعل ليه؟ يزعل ليه؟ ده حقه. لما أقوله بقى طب احتسب ابنك عند الله فإنه قد حصل له حادث على وش الترع هنا وقتل، هيقول إيه؟ فالكلام النظر شوي. فقال أبو طلحة، فقالت فاحتسب ولدك عند الله. فغضب أبو طلحة وقام وقال تركتني حتى ترطخت. طب كنت تعلميني أنا أجامع في بيت فيه ابني قد مات في ناحية منه؟ ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص له القصة، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. أبو طلحة نعم يا رسول الله، خد دائرة حول الجماع ده، خد دائرة حول هذا الجماع، فإنه لم يكن جماعا طبيعيا، إنه جماع في محراب العبودية ولم يكن في محراب الصلاة. العبودية تتعدد، العبودية فقط مصلى وصوم، العبودية منح حياة. نفرح نرفع كتاب الله، نحزن إن لله وإنا إليه راجعون. فقال لعل الله أن يبارك لكم في ليلتكما، فبارك الله في الليلة فرزقت بولد، رزق بتسعة، والحديث عند البخاري، رزق بتسعة من الولد كلهم يحفظون القرآن. يبقى الحسنة بكام؟ بعشرة. هذه أبعاد متنوعة أردنا أن نسوقها في قصص لنعلم كيف أن عقيدتنا بفضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبذكر فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة تبنى على علم وليست على هراء. في كل مجال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم المدرسة الأولى التي ينبغي أن نتربى منها، وما أقمنا هذا العرس بهذه الكيفية أيضا إلا لنعلن أيضا بأن هذا العقد إن شاء الله إنما هو على طاعة الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن قد زوجنا ابننا أحمد عبد الحميد أنور، ابنتنا شروق جمعة عبد الحي سالم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله واجله، والله على ما نقول وكيل. فاللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما على خير. اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. اللهم اجعل هذا العقد نواة الأسرة المسلمة تقوم على توحيد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم نور بيوتنا بنور الكتاب والسنة. اللهم نور بيوتنا بنور الكتاب والسنة. اللهم اصلح أبناءنا وأولادنا وذرارينا وأزواجنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصلح بلدنا، اللهم اصلح بلدنا، اللهم ارزقنا الأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم وفق من وليته أمرنا. اللهم أدخل أمتنا إلى بيوتها حتى تستقر أمورها. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحفظ علينا مصرنا وبلادنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.